الظاهر الله أعلم لنا نبدأ اليوم الصفحة الطبعة دي معكم الحادي عشر الظاهر من 14 كلام الله القرآن العظيم تطور فيه معك ابدأ كيف استواء متأكد صفحة كم عندك من الكتاب هذا هذه المذكرة صورته العام هي المذكرة حنا ووقفنا المذكرة قدرك ووقفنا على المذكرة لا الاستواء ظهر قرأناه حنا وقفنا على بداية القرآن القرآن العظيم ها 17 لا هي 17 من 14 اقرأ من 14 فصل من كلام الله سبحانه القرآن العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. اما بعد قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كلام الله سبحانه القران العظيم وهو كتاب الله المبين وحجه المتين وقراءه المتقين وتنزيل رب العالمين نزل بجبروت الامين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود وهو سور وهو سور محكمات وايات بينات وحروف وكلمات من قراه فاعرفه فله بكل حرف عشر حسنات له اول واخر واجزاء وابعاد مسلوب بالالسنه محكوم بالصدور مسموع بالاذان مكتوب في المصاحف فيه محكم متشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وامر ونهي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى كل الذي اجتمعت الجنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران. وقال بعضهم ان هذا الا قول البشر فقال الله سبحانه وتعالى ساصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما نقلده ان هو الا ذكر وقران مبين. فلما نقل الله عنه انه شعر واثبته قرانا لم يبق شبهه بذي لب بان القران هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وايات لان ما ليس كذلك لا يقول احد انه شعر. وقوله عز وجل وان كنتم في رجل مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءهم من دون الله ولا يجوز ان يتفجرهم بالاتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل. وقال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا من بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في قران غير هذا او مثله
قل ما
يقول لي ان ابدله من تلقاء نفسي
بله
ان ابدله من تلقاء نفسي فاثبت ان القران هو الايات التي تتلى عليهم. وقوله تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وقال تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. وقال تعالى كافى يا عين الصاد. وقال تعالى حاميم عين سين صاد واختتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرفه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا وياهم سراقيهم تتعجلون أجره ولا يتأجلونه. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من كتب بعض حروفه. فقال علي رضي الله عنه ما من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدم نزول القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، وفي هذا قصة قاطعة على أنه حروف.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا مع استقامة. سبق في السنة الماضية أننا تكلمنا في أول في شرح نعم أننا شرحنا أول كتاب لمعة الاعتقاد إلى الكلام على كلام الله عز وجل والقرآن، ولا بأس حتى لأن القرآن يعتبر الحقيقة والكلام فيه آخر ما يتعلق بالأسماء والصفات. ثم يبدأ المصنف رحمه الله في الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر وعن الصحابة ونحو من هذا، لكن حتى نربط الأول بالآخر دعونا نستذكر بعض القواعد التي ذكرناها فيما سبق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى في غالب ما ذكر الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وعلى هذا تسير جميع الأسماء جميع الصفات. وذكرنا في قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ثلاث قواعد فيما سبق. قاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، لقوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى، فهي بالغة في الحسن من تهاه، لأنها متضمنة للصفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأنها صفات الإله الحق. القاعدة الثانية هي أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، وقد ذكرنا فيما سبق أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. القاعدة الثالثة التي ذكرناها أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنتها أو تضمنها هذا الاسم، وكذلك على الأثر الذي التي تتضمنه هذه الصفة والمترتب عليه إن كان الاسم متعديا. فمثلا الرحمن اسم من أسماء الله يتضمن صفة الرحمة، أثر الرحمة ظاهر في هداية الخلق، ظاهر في إنزال الكتب، ظاهر في بعث الرسل، ظاهر في تطور خلق الإنسان ورزقه، ظاهر في قوله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء. وهذا فصلناه. إذن ثلاث قواعد من أسماء، ثلاث قواعد: الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى، أنها غير محصورة بعدد، وأما حديث إن لله 99 اسما ذكرنا أن هذا المقصود به بعض الأسماء. الأمر الثالث أنها تتضمن أو أن أسماء الله عز وجل يتضمن الاسم على الاسم والصفة والأثر إذا كان متعديا، غير متعدي يتضمن إثبات الاسم والصفة كالعظيم مثلا كالسميع يتضمن صفة السمع، صفة السمع. طيب كالعظمة العظيمة تضمن صفة العظمة. طيب أيضا ذكرنا في مسألة في قول المصنف رحمه الله وله الصفات العلى أيضا قواعد، وهي ثلاث كذلك قواعد. قاعدة الأولى أن صفات الله كلها عليا، واضح؟ لأن الله متصف بصفات الكمال والجلال والبهاء. طيب، وليس في وصف الله عز وجل نقص بوجه من الوجوه، وإنما أتي المؤولة من قلة فقههم وعلمهم بهذا الأصل، فظنوا أن وصف الله نفسه أو وصف الرسول عليه الصلاة والسلام لربه متضمن لمعاني النقص، ولذلك أول. ولو فهموا قوله عز وجل ليس كمثله شيء لما احتاجوا إلى التأويل، لأن جميع الأسماء والصفات غير متضمنة للنقص بوجه من الوجوه. ولذلك وصف الله نفسه بأوصاف ونفى عن نفسه بعض الأوصاف، فأثبت لنفسه النزول، وليس في النزول نقص بوجه من الوجوه، لأنه لا يشابه نزول المخلوقين. بينما نفى عن نفسه النوم، لأن النوم فيه نقص ينافي كمال القيومية. إذا صفات الله كلها عليا، قاعدة الثانية ذكرنا أنها تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبت الله لنفسه مثل الحياة، السلبية إثبات ضد ما يتضمنه الصفات المنفية من الكمال. فإذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، تضمن لضدها وهو كمال الحياة، كمال القيومية. كذلك تنقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية. وذكر الشيخ رحمه الله في كتابه نماذج كثيرة من الصفات الذاتية، الوجه، اليدين ذكر اليدين، السمع، بصر، العلم، الصفات الفعلية الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات، الصفات الفعلية مثل النزول، الاستواء، المجيء، الإتيان. الصفة الفعلية التي لا تنفك عن الذات مثل اليد، والصفة الفعلية التي يفعلها تبعا للمشيئة كالمجيء والإتيان. إذا الصفة الأولى صفات الله كلها عليا، الثانية تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، تنقسم إلى فعلية وذاتية. القاعدة الثالثة هي انقسامها إلى ذاتية. طيب، نأتي هنا إلى مسألة مهمة جدا الحقيقة، أشرنا لها لأنه لا بد من ذكرها في بداية الشرح هذا، إكمال هذا الشرح، وهو قول أبو عمرو الأوزاعي عليه رحمة الله الإمام المشهور: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على السنة. إذن هذا الكلام طبعا ذكره ابن قدامة رحمه الله، ويمثل ما يجب على المسلم تجاه العقيدة التي يعتقدها، وهو أن يكون اعتقاد مبني على الكتاب والسنة وما اتفق عليه السلف الأمة، وإياه أن يلجأ إلى الآراء التي تخالف الكتاب والسنة. وقد ذكر هذا ابن أبو بكر بن أبي داود في آخر حائيته، ذكر آخر باب أو آخر بيتين: دع عنك آراء الرجال فإنها إلى آخره. طيب، إذن يقول رحمه الله: عليك بآثار من سلف. إذن من يريد العقيدة الصحيحة السليمة النقية من كل شر، عليه بما كان عليه من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعرف ذلك لما نقله عنه التابعون وأجمعوا عليه: عليك بآثار من سلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في درس سابق السنة الماضية قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والشر هنا يكون في العمل وفي الاعتقاد، ولذلك تفترق الأمة عن 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وظهر الافتراق قبل أن ينخرم عهد الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة. إذن لم يمت الصحابة إلا وظهرت بدعة القدر، بدعة الخوارج، بدعة الإرجاء، كلها ظهرت في عهد الصحابة. واضح؟ إذن عليك بأثاري، عليك بالسنة، لأن الاختلاف واقع في الأمة بنص القرآن والسنة. واضح ولا لا؟ بنص القرآن والسنة. وابن القيم رحمه الله ذكرنا فيما سبق وهو موجود عنده في المذكرة حينما قال: ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله وبما عليها الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء كما قال أو كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. فالناس اليوم في باب الاعتقاد على ضلال عظيم، أصحاب القبور، أصحاب التأويل في الأسماء والصفات، مذاهب الصوفية، مذاهب الرافضة، مذاهب كثيرة ضالة. فإذا تعديت يعني عندك دائرة الكفر، وأكثر الناس على وجه الأرض على الكفر،